وكان بيد بعض الصحابة نور، جعل الله نورا في يده في الظلام يضيء له الطريق. من هو؟ من هو؟ أسيد بن حضير. والثاني اثنين افترق، كان معهما نور، افترق فراح نور يمين نور مع كل واحد، والثاني أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وسلمت الملائكة على من؟ عمران بن الحصين، سلمت عليه الملائكة. فكرامات الصحابة كثيرة، فكرامات الصحابة كثيرة. وطعام أبو بكر الصديق كفى عدد أعداد من الناس، كلما أكلوا لقمة ربى من تحتها مكانها، والطعام أكثر تركوه أكثر مما بدأوا عندما بدأوا الأكل. الكرامة هذه منة من الله يعطيها من يشاء من أوليائه. فإن قال قائل ما هو الفارق بينها وبين الخارقة التي تكون للساحر والكاهن والمشعوذ؟ ربما يعني يعملون كرامات، ربما يطير في الهواء الساحر والمشعوذ، يطير في الهواء يمشي على الماء. طيب هذه خوارق وهذه خوارق. نقول نعم، الفارق أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولا ولي الله الذي يجري الله على يديه الكرامات ما حاله؟ متمسك بشرع الله، صحيح العقيدة، يقوم بالواجبات، يمتنع عن المحرمات. المشعوذون والسحرة مشركون، عقائد فاسدة، يتعاملون مع الشياطين، لا يصلون، ربما يمتنعون عن الواجبات، يفعلون محرمات، ربما يشربون الخمر ويزنون، يفعلون الموبقات. ولذلك الواحد ما يغتر بخرق العادة، العادة قد تنخرق. الدجال، الدجال من فتنته أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. يقسم رجلا قسمين يضربه بالسيف نصفين، بينهما مسافة بعيدة، ثم يرده ويقول قم فيقوم بأمر الله. الناس يشاهدون ذلك، معه جنة ونار، معه جنة، جنة يحركها تتنقل متنقلة، جنة ونار الدجال. فالدجال معه خوارق عظيمة جدا جدا، لكن مع ذلك هو كافر يهودي، ابن يهودي. ولذلك الفرق الأساسي بين الولي وبين المشعوذ أو الدجال أن الحال، حال هذا وحال هذا، هذا أعظم شيء. ولذلك لابد أن ننظر في حال الشخص الذي يدعي الخوارق أو الذي حصلت له خارقة، ننظر في حاله، هل هو مستقيم على الشريعة أم رجل منحرف، صحيح العقيدة أم رجل مشرك أو مبتدع، هل هو يقوم بالواجبات يمتنع بالمحرمات أم إنسان يرتكب الموبقات. ثم إن الولي إذا حصلت له، إذا حصل له الخارقة، الولي ما يخبر الناس يقول يا أيها الناس حصل لي كذا وكذا، لا ما يخبر الناس، وإنما يظهرها الله بطريقة أو يدرى عنها وتنتقل وتنتشر، وربما ما عرفت إلا بعد وفاته. أما الدجال المشعوذ يقول لك تعال تعال شوف، يدعوك إلى رؤية ما عنده، يدعوك ويتظاهر بما عنده ويتباهى بما عنده. أما أولياء الله إذا حصل له شيء ما يخبر، ما يقول أنا كنت في الصحراء وعطست أو شك على الموت فرأيت الله أرسل لي قربة ماء بين السماء والأرض فشربت منها، ما يقول هذا، وإن حصل له يكتمها من باب الإخلاص حتى لا يدعي الولاية ويدعي ويتباهى بذلك، ما يدعيها، بخلاف ذلك المشعوذ. ثم إن هؤلاء كثيرا ما يكون خرق العادة بالنسبة لهم من جهة التعاون مع الجن. الجن مثلا يخدعون أعين الناس، الجن مثلا يمكن أن يجعلوا سيخ الحديد يخترق جسد هذا المشعوذ، يخترق سيخ الحديد يخترق جسده بدون قطرة دم، بدون قطرة دم، ممكن يعينوه على أشياء، يمشون على المسامير الحادة جدا، ممكن يدخل النار فلا يصيبه شيء. وقد يكون هذا الشيء الذي يفعله بحيلة، مثلا يطلي جسده بنوع زيت النارنج أو ببعض الأشياء يدهن نفسه بها مقاومة للنار. الآن في كراسي جلود وأشياء مصنعة مقاومة للنار، مقاومة للاحتراق، يعني يقول لك هذه قاعة المحاضرات كلها ضد النار ضد الاحتراق، يعني ما يحترق لا السجاد ولا المقاعد ولا السقف ولا الجدران لأنها مطلية كلها بمادة مقاومة للاحتراق. فيمكن أن يكون هؤلاء كما نظر ابن تيمية رحمه الله الفرقة البطائحية الصوفية المنحرفين، قالوا نحن ندخل النار ولا يضرنا، نحن وياك. قال أولا نغتسل كلنا، تغتسلون أمامي، أغسلكم أولا ثم ندخل أنا وأنتم إلى النار. فرفضوا ذلك. وقصة مناظرته لهم معروفة مشهورة. والخلاصة أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من الأشياء التي حصلت لهم كرامة الله عز وجل لهم، كرامات. وكذلك في هذه القصة أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يشاء، مع أن هذه كانت ضربة ولا شك، وفي المجتمع المسلم أن يفقد 10 من أفضل أفراده، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى له حكمة، وليتخذ منكم شهداء. يريد الله عز وجل أن يكرم هؤلاء المسلمين، عنده جزاء لهم، والله يريدهم لهذا الجزاء، والله يعلم أن ذهابهم إليه أفضل من بقائهم في الدنيا. الآن حياة خبيث بعد الموت أفضل لهم من حياتي قبل الموت، من ناحية الهم والغم والحزن والمرض والشقاء والتعب ما فيه. بعد الموت نعيم، مثل هؤلاء نعيم، هؤلاء نعيم. الآن هو في قبره مرتاح إلى آخر درجة، يملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثه، ينور له، يأتي عمله الصالح في أحسن حال، يفتح له باب إلى الجنة. فتحة الباب إلى الجنة هذه تكفي، فتحة باب إلى الجنة هذه في القبر تكفي عن كل اللي في الدنيا، أحسن من أحسن قصر. ونظرته إلى أهله وماله من هذه الطاقة التي في القبر إلى الجنة، يعني ينظر إلى أهله الحور العين وماله الذي هو في الجنة وهو في القبر أحسن له من كل الدنيا هذه. ولذلك ليس شيئا محزنا من جميع النواحي أن يقتل خبيب وأصحابه، لأن في المقابل في كرامة ونعيم عند الله أحسن من هذه الدنيا. فالله عز وجل من محبته لأوليائه يعجل بأخذهم، يعجل بوفاتهم، يعجل برحيلهم عن الدنيا. هذا سر مهم، أن الله يحبهم فيريدهم أن ينتقلوا عنده بسرعة، ينتقلوا عنده بسرعة، فأرادهم وأحبهم واصطفاهم فانتقلوا إليه بسرعة. ماذا قال أبو بكر وعمر لأم أيمن لما بكت؟ قال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ ذهب أبو بكر وعمر ليزور أم أيمن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها في حياته. قالوا: ما النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان له عادة حسنة في زيارة هذه العجوز المرأة الكبيرة أم من الرضاعة. نواصل عادة النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى أم أيمن، لما جلس عندها العجوز الكبيرة رضي الله عنها بكى، ظن أنها بكت حزنا على فراق النبي عليه الصلاة والسلام موته، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ يعني ما عند الله أفضل من بقائه عندنا، الذي عند الله أفضل للنبي عليه الصلاة والسلام من بقائه عندنا في الدنيا، غموم وأحزان وأمراض، ما عند الله خير وأفضل. قالت: نعم تعلم ذلك، ولكنها تبكي أن الوحي قد انقطع، يعني خسارة أن خسرنا سور، خسرنا توجيهات، خسرنا أشياء، خسرنا وحي، الوحي انقطع، أحاديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام وحي وحى يقول لنا أحاديث خسرنا أحاديث كنا نسمعها هكذا لأجل هذا حذلا. وكذلك في هذا الحديث أن من سنن الفطرة حلق العانة، والفطرة سنن كثيرة جاء مجموع عشر منها في حديث واحد، ومن أحاديث أخرى تصل إلى أكثر من عشرة. فالمضمضة من سنن الفطرة، والاستنشاق من سنن الفطرة، والسواك من سنن الفطرة، واللحية من سنن الفطرة، وغسل البراجم والأشاجع، غسل ما بين الأصابع وما كان في هذه الانحناءات الموجودة في الأصابع، هذا من الفطرة لأن يتجمع فيها الزبومة والوسخ، فغسلها والاعتناء بغسلها، اعتناء بغسل ما تفنى من الأصابع وما بين الأصابع، هذه من الفطرة. الختان من الفطرة، نفس الإبط من الفطرة، قص الأظافر من الفطرة، حلق العانة ما حول القول الشعر الخشن من الفطرة. هذا الذي أراد أن يفعله خبيب رضي الله عنه، وقد ذكر العلماء أن الحلق بالموس أفضل من القص بالنسبة للعانة، كما أن النفس الإبط أفضل، لكن لو أزاله بأي مزيل جاز، يعني لو واحد قال أنا لا أقوى على نفس الإبط يؤلمني جدا، فهل يجوز أن أستخدم مزيلا لإزالة الشعر الذي في الإبط؟ نقول نعم لا بأس بذلك، المهم الإزالة منعا للروائح الكريهة ومنعا. أن الإسلام يعتني بنظافة المسلم في نظافة جسده، فتقليل الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة وغسل البراجل وكل هذه الأشياء التي وردت استنشاق والاستنثار، هذه كلها نظافة للمسلم، وأيضا حفاظ على الهيئة الحسنة اللحية، وكذلك الختان حتى لا يتجمع الأوساق وتتجمع الأشياء الضارة. لذلك صار الختان واجبا للذكور مستحبا للإناث، فالختان أيضا من الفطرة. فإذا الدين يأمر بكل ما فيه تنظيف وتطهير وتطيب لجسد المسلم. فالشاهد أن الاستحجاج يعني استخدام الحديدة لموس في حلاقة العانة أو الشفرة أفضل من قصه أو إزالته بأي مزيل، مع أن الإزالة بأي مزيل آخر جائز. وكذلك في هذا الحديث أن التجسس في الحرب من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها، وهذا من باب الأخذ الأسباب، يعرف ماذا تفعل قريش، ماذا يريدون، ماذا يخططون، هل خرج منهم جيش، هل خرجوا يريدون المدينة بالسوء. وكذلك في هذا الحديث أن الأثر يدل على أصحابه، فهؤلاء اكتشفوا المسلمين من نواة صغيرة، قالوا هذا نوى يثرب، النوى اللي عندنا طويل كبير في منطقتنا، هذا النوى نوى يثرب صغير، نوى صغار. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحتاط ولا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه، لا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه. وأن الخبرة نافعة في الحروب، هذه المرأة لما كانت تعرف نوى يثرب فخبرتها هذه كانت بالنسبة لقومها مهمة، دلتهم على المسلمين. فالخبرة حتى بطعام الطرف الآخر، الخبرة بطعام العدو مفيد، خبرة بطعامهم، فيكون الأثر دالا على القوم. كذلك فيه عزة المسلم عندما رفض عاصم بن ثابت النزول أسيرا عند الكفار، فقال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. هذه عزة المسلم، وأنه رفض أن يكون تحت أثر كافر أو يقع ذليلا عند الكافر، لأن الأسير ذليل. فرفض الذل قال أبدا، ولم ينزل أسيرا عليهم، وإنما قاتل حتى قتل. وفيه أن الرمي قوة، هؤلاء رماة، ولذلك قتلوا سبعة، قتلوا سبعة رميا بالنبل. وفي أهمية الرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قوة الرمي. وفي هذا الحديث كذلك أن المسلم يعكس بخلقه الحسن وتصرفه الطيب صورة مشرقة عن دين الإسلام. هذا خبيب رضي الله عنه بتصرفه الحسن وهو في بيت المرأة هذه عندها من بني الحارث، لما رأت أفعاله، ولما رأت كيف أنه ترك الولد من غير أن يمسه بسوء، مع أنه قادر على نحره، قادر أن ينحر الولد، هو مقتول ينتقم منه قبل قتله، لكنه لم يفعل، كسب في نفس هذه المشركة ومن نقلت الخبر إليه موقعا عظيما. ولذلك المرأة قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. وكذلك في هذا الحديث أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الحديث تعظيم قريش للحرم، أنهم حتى وهم مشركون ما كانوا يقتلون الأسرى في الحرم ويخرجونهم خارج الحرم، ولا يقتلون في الأسرى الحرم. بعض المسلمين ينتهكون حرمات الشهر الحرام والبلد الحرام، يفعلون فيه من الموبقات والأشياء ما أن بعض الكفار لا يفعلون، وهذا يدل على هوان هذا منزلة الحرم في نفوس بعض المسلمين. ولذلك مع الأسف تجدهم في الحرم ربما يلحق امرأة ويعمل منكرا وينظر إلى المرأة الأجنبية، وربما فعل أشياء يعني لولا رضى الله لجاء العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى يغار على حرمات، يغار أن تنتهك حرمات سبحانه وتعالى، يغار أن تنتهك حرماته. كيف إذا انتهكت حرماته في الحرم وفي المسجد الحرام؟ كيف؟ أنبئوني. فهؤلاء إذا ذهبت ورأيت هؤلاء الذين بلغ من الفسق هذه الغاية، أنهم حتى في حرم الله ما يتورعون عن فعل المعاصي الشنيعة، لربما واعد امرأة في الحرم أو وعدها في الحرم. فلذلك المسألة في غاية الخطورة. هؤلاء الكفار عندهم اعتبار وزن قدسية للمكان، ما قتلوا خبيب داخلها، أخرجوا إلى التلعين. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة ركعتين عند القتل. في الرواية قال فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل قبرا. فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. طبعا ما أحد يشرع في الدين إلا الله ورسوله بأمر الله، فكيف نفهم هذا؟ نفهمه بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام أقر خبيبا على فعله وما أنكره ووصلت القصة ولم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، ولا قال رحمه الله أخطأ مثلا أو إن هذا لا يجوز ونحو ذلك، وإنما أقر، عرف أن من هنا صارت هاتين الركعتين مشروعة عند القتل. فيشرع المسلم إذا قدم للقتل أن يصلي ركعتين. وفيه كذلك الدعاء على الكفار بهذا الدعاء: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فالدعاء على الكفار يدل على العداء في نفس المسلم لهم، في الدعاء عليهم يدل على العداء لهم. أما بعض الناس يقولون ما نريد الدعاء على الكفار ونحن الكفار، يعني في الإنسانية إخوة في الإنسانية، ولا بد أن يكون عندنا تعايش سلمي مع الكفار، يعني اليهود والنصارى والمسلمون كلهم أصحاب ديانات سماوية وكلهم يعني إخوان، ويسمونها الملة الإبراهيمية. إيش الملة الإبراهيمية؟ يقولون يعني النصارى واليهود والمسلمون كلهم يجتمعون في إبراهيم، ليش ما نسوي وحدة أديان وزمالة أديان، خرج كل الملة الإبراهيمية ونجتمع في إبراهيم، يعني نسميها الملة الإبراهيمية ونتآخى ونعيش بسلام. نقول وين قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ وأين قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذه الآيات الأخيرة، هذه الآيات الأخيرة التي نزلت من القرآن. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قاتلوهم، الله يقول قاتلوهم، من يقولون نحن وإياهم في سلام وإخاء وئام، والملة والإخوان في الإنسانية والملة الإبراهيمية وزمالة الأديان، ويعني ليش ما نعمل يعني مع النصارى ويعني نزورهم ونعمل معهم مناقشات للتقريب، التقريب بين الأديان، التقريب بين الأديان دعوة ماسونية من أكثر الكفر الموجود على ظهر الأرض. التقريب بين الأديان شلون تقرب بين واحد يقول لا إله إلا الله واحد يقول عيسى ابن الله؟ كيف تقرب؟ كيف تقرب بين واحد يقول لا إله إلا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بين واحد يقول عيسى هو الله عيسى ثالث ثلاثة؟ كيف تقرب؟ هو واحد من أمرين، إما أن نقترب منهم أو يقتربوا منا. إذا اقتربنا منهم يعني كفرنا، إذا اقتربوا منا يعني أسلموا في النهاية يسلمون. فإذا كان مراد بالتقريب يعني نقربهم إلى ديننا نحن وما نتنازل عن شيء، نعم. أما أن نقول نحن نتنازل عن جهاد وأنتم تتنازلوا عن كذا، فمعنى ذلك أن صارت المسألة كما يقولون شوربة، لأن الإسلام دين متميز لا يقبل الله تعالى غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ما في نصف إسلام ربع إسلام وعشر إسلام، لا، الإسلام كل لا يتجزأ. خذوا الإسلام جملة أو دعوة، لا يمكن أننا نقبل في أنصاف حلول أو نقول هذا بعض الإسلام. إذا كنا عاجزين عن الجهاد فإننا نتكو أمرنا إلى الله ونعد العزة، أما أن نقول ألغينا الجهاد الإسلام هذه مصيبة. لا يمكن لأحد أن يلغي شيئا من شريعة الله عز وجل، ولا يلغى أصلا حتى لو ألغاه، ومن هو حتى يلغي؟ هو باق إلى قيام الساعة. فعلى أي حال إن هذا الدين، إن هذا الدين متين وقد أنزله الله تعالى ليبقى. والحديث أيضا في هذا الحديث من فوائد العقدية إثبات الذات لله عز وجل، لأنه قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وفيه أن الشاة لا يضيرها تلخها بعد ذلك، يعني هو إذا مات الإنسان في سبيل الله بعد ذلك مثلوا به شرحوه قطعوه ما يضر. فإن على أي جنب يعني على أي جنب يقع ما هو مشكلة، القضية أن يموت في سبيل الله. ما أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، ما هو مهم يقع هنا ولا في الناحية الأخرى، المهم أن يقتل مسلما في سبيل الله. والله عز وجل إذا رضي يبارك على أوصال مقطعة ممزعة، يبارك عليها ويقبل عمل صاحبها. وكذلك في هذا الحديث أن الكفار، بعض الكفار كان يخشى من الدعاء، من الدعاء عليه، ولذلك بعض من حضر قتل خبيث أغمي عليه، بعض من حضر قتل خبيث أغمي عليه وقع. وكانت دعوة خبيث لها أثر عظيم عليه، بل ربما كانت مقدمة لإسلام بعض هؤلاء. يعني بعض الكفار لما أسلموا ما أسلم من أول حدث أو من أول خبر سمعه، لا، توالت عليه عدة أحداث حتى وقر في قلبه الإسلام أو الإيمان وأسلم. فمثل جبير بن مطعم رضي الله عنه كم حدث رأى، يعني رأى أشياء أغمي عليه، أغمي عليه لما بعض الذين رأوا قتل خبيب أغمي عليه، ثم لما أخذ أسيرا وربط في مسجد سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام والآيات التي تقرأ، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال كاد قلبي أن يطير. فرجع إلى مكة. المهم أنهم شاهدوا أحداث وحصلت أشياء حتى دخل الإسلام في قلوبهم. فلا شك أن هذا المنظر المؤثر، خصوصا أن أبا سفيان يقول في بعض الروايات لخبيب وهو مربوط مصلوب على خشبة ليقتل، أيسرك أن محمدا مكانك وأنك لا تشاف بشوكة، سليم سليم ما 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 عليك شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لا أبدا. وهو في هذه الحالة الآن في هذه الحال ما قال لو أن محمد مكاني وأنا لجوز كان يعني أسر بذلك، كلا، وإنما أصر على موقفه إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن هذا الموقف له أثر في نفوس المشركين لما يرون من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين. والحديث فيه فوائد كثيرة نكتفي بهذا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أولئك النفر وأن يلحقنا بهم وألحقنا بالصالحين. نهج البلاغة كتاب سم مسموم يحذر منه، منسوب إلى علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بريء من كثير مما فيه. إذا ردت المرأة على الهاتف وأجابت عن سؤال فإذا لم يكن خضوع للقول وكان لحاجة فلا بأس. فأجاب زيارة العديل لمنزل عديله. المقصود طبعا بالعديل هنا عند أن هو أخو الزوجة، زوج أخت الزوجة، زوج أخت الزوجة. فيقولون هذان مثلا عديلان أو هؤلاء عدلاء، يعني أزواج لأخوات، أزواج لأخوات. فإذا زار في بيته، أول طبعا لا يجوز الخلوة بالمرأة وهي أخت زوجته، لا يجوز أن يخلو بها لأنها ليست من المحارم، ليست من المحرمات عليه على التأديب، فإذا لا يجوز الخلوة بها ولا النظر إليها بطبيعة الحال، ولا يجوز الاختلاط. يقول بعد فراغ من أداء مناسب العمرة أردت أن أطوف بالبيت، وحين أنهيت الشوط الثالث ازداد الزحام فخرجت ولم أتمكن من الطواف، فهل يجب علي شيء؟ طيب ما عرفنا ماذا فعلت الآن بعد هذا، هل أكملت الطواف مثلا من السطح مثلا أو الدور الثاني؟ هل خرجت خارج الحرم ثم رجعت وأكملت؟ هل أعدت من أول؟ هل رجعت كما أنت رجعت صفت جبت يعني ربع عمره وجيت؟ ماذا فعلت؟ فما عرفت الآن ماذا فعلت. فعلى أي حال لو فرضا على أقوى الحالات أنك رجعت كما أنت، معناها أنك لازلت باق على إحرامك حتى هذه اللحظة، لابد أن تعود تلبس ناس الإحرام، تذهب تكمل، تأتي بالعمرة، تأتي بالطواف طبعا من جديد، تأتي بالطواف من جديد. وإذا صار ما هو أسوأ وأتيت زوجتك يعني أفسدت العمرة الأولى، فعليك التوبة وعليك الذهاب بالإحرام والطواف والسعي إتمام العمرة الفاسدة، وتعود إلى الميقات الأول وتحرم منه لعمرة جديدة بدل العمرة الفاسدة، ثم تذبع دم في مكة توزع على الفقراء الحرام. أما إذا كنت مثلا سعيت صف ثلاثة من تحت ثم صعدت إلى الدور الثاني وجدت الأربعة كاملة تكملة السبعة ففعلك صحيح. يقول لأن الآن السؤال ما دام وصل يقول ذهبت، معناها أنه رجع، فأكيد أنه الآن إما أنه أكمل السبعة أو رجع بدون إكمال السبعة،